الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا وانفع بنا يا أرحم الراحمين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وبعد، عادة ما نستطلب كمقدمه للكلام حول هؤلاء الانبياء صلوات الله عليهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقد من الله سبحانه وتعالى عليهم بالخيرات وايدهم بالمعجزات، ولكن رغم ذلك كله نرى أن العتاب لم يخلو طرفة عين عن أمثال هؤلاء العظماء، إلا أنه في كل مرة نشاهد ابتلاء من نوع جديد غير الأول. الأول شاهدنا فقر، الآخر غير شاهدنا مرض، آخر شاهدنا قبر، آخر شاهدنا مواقف يعني عديدة منها الغنى. الواقع أن الله تعالى سخر لداود وسليمان صلوات الله عليهما تسخيرا عجيبا يختلف في المضمون عن غيره، وقد بدأ بداية بداود كما ذكرنا في الدرس الماضي ابتداء بنبي الله داود صلوات الله عليه، ورأينا أن هناك بدايات كانت للمعجزات تحققت على يد هذا النبي الكريم، فأعطى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت أو في هذا الزمان قوة من العلم والإدراك لم يكن في زمن غيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم. وكانت الحضارة آنذاك في ذلك الزمان قد ملأت أجواء الأرض والبلاد، وقد عمت في الأقطار، وقد ظهرت ما تسمى بحضارة دنيوية بحتة، ظهرت أنواع كبيرة وأشياء تجديدية كبيرة جدا، وظهر في ذلك الزمان من الغنى ما يظهر العقول، فظن كل غني أنه قد ملك القدرة على كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء، وأن ملكه هذا القوي المسيطر لا يستطيع أحد أن ينزعه عنه أو أن يأتي بمثل لهذا الغنى. فضرب الله تعالى بنبيه داود وسليمان مثلا في الغنى، فكان الغنى هذا الذي نالهم لم يكن لينال منهم أبدا دينهم، ما بين أبدا من طبيعتهم ولا من عادات ذكرهم لله سبحانه وتعالى، تبيوا على ما هم عليه من الإصرار في الطاعة والعبادة والخضوع لله سبحانه. لن يتغيروا ولن يلتفتوا طرفة عين إلى ذلك الغنى، فأي غني يقول قد منع غناه أن يكون مستجيبا لله أو أن يشتغل بالدين لكثرة أمواله فهو عبد حجير مسكين، يقول هذا القول. وقد نسي داود وسليمان، وهو اليوم ونحن نتكلم عن نبي الله سليمان صلوات الله عليه تشاهدون أشياء عجيبة وقائمة من العلم مبلغ عظيم وذات أهمية عظيمة وكبيرة جدا، يعني يظل الإنسان أمامها خاضعا وخاشعا ومتأملا ومتعجبا. هذا الملك كله الذي أوتي لسليمان على كثرته وعلى توسيعه ما لم يؤتى به أحد من البشرية، ولم يؤتى به أحد من البشرية مهما بلغت قمة العلم والمعرفة فلن يصل إلى ما وصل إليه سليمان صلوات الله عليه، لكن والله ما انكر عن الدين أبدا، بل سخر هذا المال وتلك القوة وذلك الجاه والسلطان في بث ونشر الدين في كل مكان والسيطرة، كما سترون وابتداء حكاية نبي الله سليمان تبتدئ مع أبيه أنه رزق علما. وهنا يجب أن نجد على طول العلم. العلم الله سبحانه وتعالى يوم ذكر قصة داود مع سليمان في حرب حصل في ذلك الزمان في غنم، لابد انه لفت انتباهنا هذا الحب الى ان نفتح هناك علم. هذا العلم هو مصدر هذا الحب، هو مصدر الافتاح، هو مصدر القانون والتدين، ومصدر الشرائع، مصدر كل شيء لحياه البشريه. قال علما، لاننا اتيناهم علما، اعطيناهم علم، لذلك فهم يستطيعون ان يقومون بالحكم والقضاء والفرق بين الناس، ويستطيعون ان يفصلوا في كل قضيه. هذا اولا. ثانيا ناتي مع الايه وهي تقول كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب. الزرع، الحرب هو الزرع، مزرعة وبستان مليء بزرع لأحدهم، هذا مالك الأرض والأرض هذه ملكه. فقامت اعتدت نفشت في قرن القرن، قامت نفشت يعني جت الليل. النفش هو الاتيان بالليل، فخرج أغنام أحد الساكنين في تلك البلية بالليل، ما انتبه لحقها الغنم ولا ضبطهم ولا ربطهم. في أثناء الليل خرجت ادخلي على الحرف على المزرعة كلها من أولها الأخيرة، لعلها كانت كثيرة كثير والأغنام كثيرة. خرجت وآتت بالليل تماما، فأكلت ما أمامها. في اليوم التالي جاء شاكيا الى نبي الله داود، قال: الله اخذوا مالي، قال رجل مسكين ما عندي الا هذا، ولا ادري كيف العمل وكيف الحكم في هذا الكلام. جاء احدهم معرفه جت الغنم اكلت كل شيء، فما حكمك يا نبي الله في مثل هذه القضيه؟ لانها قضيه مهمه جدا. شوف عقب الله قبل الحكم، قال: لكنا لحكمه مشاهدين، لحكم داود وحكم سليمان. لا اله الا الله، ايه عجيبه ان الله تعالى يطرق الى الاسمع تسمعها دائما لتتعلم قلوبا الى شيء قريب جدا، ان الله تعالى لا يفوته مشهد مما يقع على الكره الارضيه ابدا، لا شيء يخفى عليه ابدا. قال: وانت عبر بقول شاهدين، كنا مطلعين على الامر من اصله يوم خرجت الغنم. هنا الله لما حكى لنا قضيه الغنم ليس لقضيه اجل الحكم فقط، القضيه العامه الاولى هو انك تعلم ان في كل قضيه في كل مشكله تعلم علما قاطعا ان الله مطلع وشاهد على ذلك. الله يقول لنا مثل بهذا في القلم، قلم واحد ثبت عليك، كيف يأتي القرآن ويسجل هذا الموقف؟ يدل أن الموقف خطير جدا، موقف هذا يبين لنا أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فإذا معنا مشكلة أو حصلت لنا قضية نقول أن الله يأتي بحل، الله شاهد ومطلع على قضيته. وسيحلها مهما تردت إليه ومهما تقربت إليه، لأنك لو ابتديت الله لجعل الله لك فرجا ومخرجا. انظر قالت لي نفسه أن هذه القضية عامة تدفع في أي قرية أي بلدة فيها غنم وفيها زراعة، هذا الطبيعة البشرية يعلمني أشياء طبيعة. أقول لها: إن كان قادر جالك القصة أكره حتى
كل ما يحصل تماما، لأنها أخبرنا بهذا.
تمام المبلغ، وسيأتي إن شاء الله تعالى. والحديث مع أهل المال لا يخفى على الله شيء، فعنكم إذا كنتم مع الله تعلمون أن الله رقيب عليكم في سمعكم وأبصاركم وحركاتكم ومزارعكم وتجاراتكم وأموالكم وبراءتكم وجهادكم وعيادكم، لا يخفى على الله شيء من أمركم أبدا، لا ظاهرا ولا خفيا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خذ هذا الدرس، استفيد به في المعرفة لله سبحانه وتعالى، والتمجيد له، وهي إشارة جديدة في القرآن حينما قال شاهدين لمثل هذا الأمر ومطلعين عليه. هذا أمر أول. الأمر بعد ذلك أن ذلك كان الحكم مباشرة، قال هذا الغنم، هذا الغنم انتزعها صاحب المزرعة والحرم، يشيل الآلة مقابل معقدة، وهذا يسمونه مقابل القيمة، يقول بعضهم على أن هذا كان يعني يقابل على أن الزرع المأكول بقيمة الغنم، فأعطاه كأنها أعطاه القيمة، وذاك ما عنده قيمة، فقال سلم الغنم لك يا الله يعينك. هذا الكلام، هذا كان حكم نبي الله تعالى، وهو حكم عدل كما ترى، حكم ما فيه إشكال، لأنه مقابل القيمة كما قال أهل البيت عليه السلام، وهذا هو أحسن ما يفسر به من التفسيرات الإسرائيلية البعيدة عن الأثار تماما التي لا تحكم بالشرع تماما. هنا ما هناك مخالفة بين دين الله داود ونبي الله سليمان، لكن الشيء أحسن من شيء، هذا حكم صحيح، لكن بالشيء أفضل يحتاج الإنسان عندما يحكم أو يكون حاكما أو باغيا أو عالما أو مفتيا، لابد يكون ذكي شوية، به من الذكاء يشغل أمره، لا يبقى شيء على هذه المعلومة ما بالشيء غيرها، لابد يكون كذا متطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الفهم. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أراد الله بعبد خيرا فتهه في الدين وألهمه الرشد. الإلهام هو الذكي، الإلهام هو الذكي، لذلك قال الله ففهمناها أي أعطيناه إلهاما، هو فكيه، وداود هو فكيه عالم، ولا شك فيه، ولا يمكن الحكم والقضاء الفيصل إلا لمن كان عالما، إلا من كان جاهلا فلا يمكن قطعا، وهذا أمور معروفة تحثنا على الاهتمام وأن ننتابر هذا العلم لنعلم أن هذا العمل يجب أن يكون مصدر الشريعة ومرجع الشريعة في كل أمور الناس قطعا، لأنهم العارفين وهم الذين فهمهم الله، ونحن نلاحظ ذلك أن بالشيء رجل أفهم من رجل، مع أن كلا الرجلين عالم تبي فاضل إلى آخره بل مجتهد، لكن نرى الأنظار أنها تختلف تماما في جهة التفهيم. لذلك أنت أيها الطالب، أيها المتعلم، بل أنت أيها العالم، سأل الله أن يرزقك من الإلهام والفهم ويرشدك إلى ما يكون فيه من الصواب لحسن الأسلوب والتدبير في القضاء. إذن قال ففهمناها سليمان، سليمان ما جاء به تشتي حكمه، لكن مدري ما وجه التفهيم الذي وضع لسليمان. سليمان قال لمن حضر عند أبيه وخرجوه ما قضى به نبي الله، قالوا قضى بكذا، قال ليس كذلك، فعادوا إلى داود قالوا قل سليمان ليس كذلك، قالوا اتوا به، فأتوا به، قال لا حكمك ما فيه قوة، قال لا أبين لك أنها كان الأحسن والأجدر أننا نأتي بهذه الأغنام لصاحب الحرب نفسه للبستان، هذا مثل حكم داود، لكن قال تبقى عنده هذه المدة لا ما ينكتب الزرع والزرع في البيات يشتغل به، لا ما ينتج وهو ياخذ من لبنها من حليبها مقابل زرعه، لان حيستغل الزرع ويخرج منها علاف ويخرج منها كذا ويستعلى منه ويعود عليه في المنافع. قال هاي الثمر غنم في يده وما تعود منافع من هذا المنافع التي تعود على الانسان من الغنم، مقابل ذاك ما معه قيمه. واذا قام الزرع في السنه القادمه واصبح كما هو اديت الاغنام لصاحبه، فهنا رد اعطى قيمه للشخص نفسه، اعطى لها القيمه مقابل انه يستثمر سنه بتيه وما ولدت هيله يستثمرها، فهنا قالوا بزياده في حق سليمان أن حفظ لكل واحد ماله لا يضيع عليك بالمرة، وليك حيبقى فقير لكن فقير سنة لأن ما حرص على إيش؟ على أن يحفظ الغنم، ما حفظ هنسي ولا كان بالانتباه. والليل هو من حق الإنسان الذي مع التعليم مع أغنام يحفظها ضيئ، لا بد أن ينقطها لا يخليها فيه ولا هو ضامن، ما اختل من ذلك أو ما أكلت على الناس هو ضامن له. فإذا هنا حفظ سليمان لبيات بقدره، قال سنة أدب وقديم قابل القيمة، وبعد ذلك كل واحد يرجع إلى حقه فلا يظلم معدودات من مرة وإن كانت القيمة. وقد أخذ بعض أئمتنا عليه السلام من هذا جواز الاجتهاد نفسه، لأن يعني مراد الله سبحانه وتعالى، لأنك في فهم عباده ومراد الله هو واحد في الحقيقة، لا يراد من عند الله إلا واحد الذي هو الحكم الصواب وهو الحكم الحق والفيصل. لكن الله تعالى أشار إلى فضلهما جميعا فقال وكلا آتينا حكما وعلما، وهنا أشاد الله بفضل هذا العلم وأهميته وأنه هو الذي السبب في إيجاد هذه الحكم وفي تفضيل بعضهم على بعض في كل القضية لأهمية العلم ولما قاموا به من ذلك. هذه قضية مشتركة نفهمها لجمع احنا نطبق أحكام الشريعة في واقعنا الذي نعيش فيه ونعرف الله سبحانه وتعالى ونعلم أنه مطلع على كل شيء وأن الله يرزق العباد العلم كما يرزقهم الأكل ويرزقهم الشرب ويرزقهم سائر الأشياء. فإذا يقرب الإنسان إلى الله ويتسبب في الخيرات لينيله الله ذلك. فبعد ذلك ندخل حول سليمان. الله قال وورث سليمان داود. أما العلم والحكم فقد ذكرنا أننا بالشيميرات، لأن كلا آتينا حكما وعلما، خلاص انتهت كل واحد أوتي في ذلك الحين. وعاد داود، إذا الميراث كان ما يملكه داود من الأملاك يرجع إلى نبي الله سليمان، وهنا هو الميراث الحقيقي، لأن بعضهم في أمر فدك وما أدراك ما فدك تدخلوا إلى أمر كبير وقالوا أن الأنبياء لا يمكنهم يورثوا لأحد بعدهم، وإذا خلفوا شيء فلا يجوز لأبنائهم أخذ ذلك، وقد أرادوا به فاطمة بنت محمد صلوات الله عليها بعد أبيها. فهم يعني يريدوا إبعاد الأدلة الظاهرة، رغم أن الدليل ظاهر وواضح تماما في أن الميراث كان لما خلفه نبي الله داود، أما العلم أما الحكم فقد أوتيه أيام أبيه بنص القرآن الكريم. تمكن سليمان أكثر وأكثر وتوسعت الدنيا في أيام وتوسعت الممالك تماما، وهو الذي قال أنه بنى المسجد الأقصى وأول من قام ببنائه. فدعا إلى الله لما أرسل الله تعالى نبيا ورسولا ودعا الناس إلى عبادة الله تعالى، فأتاه الله معجزات، لكن معجزات خارقة كما قلت سابقا أن الكون بيد الله الواحد الأحد. يغيره لعباده كيف يشاء. الريح لا يستطيع ابدا احد ان يتصرف فيها على الاطلاق. تمشي غربية وحين شرقية وحين شمالية جنوبية، المهم تختلف بين اللحظة والأخرى. سبحان الله المدبر لهذا الأمر، لكن يجعل آيات العظمى فيما يريد من هذه الآيات. ما يمكن حد يستطيع يعارضه أو يقاوم هذا العطاء على الإطلاق. لو كان فالله يضع من قدرته لعباده أن يسخر لهم هذا الأمر. فأول تسخير وقع لهذا النبي الكريم سليمان أن الله تعالى جعل له الريح، الريح تمشي بأمره وهي رخاء طيبة مستكنة خاطئة لأمره بإذن الله تعالى. انظر على عجيبة، خرج من العادات تماما، خرج من الطبيعة التي يجري عليها الناس. ليضرب الله الأمثال بأنه هو الواحد الظاهر الخالق القادر العالم بكل شيء الذي يستطيع التصرف في عباده وفيما خلق. لا يستطيع ذلك أحد غيره أبدا. نستفيد من هذا توحيدا واحد، وأن الله واحد قادر عالم حي لا إله إلا هو. يتصرف في الكون وحده وله الأمر. جعل هذه الريح كأن السلم مقالدا، كن ادعها يا سليمان تأتيك عاطفة أو رخاء. كيف ما عرفتها؟ إما تبقى عاطفة وقوة ولا تمشي لك في ليالي. وطيب هذا الأمر إليك وسنجعل مسيرتها شهرا ورواحها شهرا. تحتضر تنزل أن أشتك وتجلس أن ما شئت عنك، فبأمرك تنقاد هذه الرياح وتتبعك في جميع الأحوال وتسافر بها. أبعد على بساطك وهي تحمل. قل يا ريح، قالت توكل ومرت به. لا إله إلا الله، قدرة الله سبحانه وتعالى على تغيير الأشياء لعباده. وهذا ملك لم يأتم أحد، أليس كذلك؟ ما أعرف به لا من قبل ولا من بعد أحد من الخلق. ثم إن الله سبحانه وتعالى سخر له أمر آخر، وهو طاعة الجن، أو كثير من الجن أطاعوا طاعة لا يمكن أن يلتفتوا أو أن يفعلوا شيئا. وإذا غضب على أحدهم عذبه عذابا شديدا. الله صرف الكافر للجن ما شئت، واربط من شئت، واقتل ما شئت، هذا الأمر إليك. رغم أن الذي كان أتباع كثير من الإنس كان له أتباع نبي الله سليمان، ضروا تهيئات الله سبحانه لعباده الصالحين لعباده المؤمنين، كان مع الكبير، لكن كان هؤلاء الإنس لا يرون عن الجن أي شيء، ما يرون بنلا بالساء، ما يرون أشياء لا تظهرت، ما يدرون ما هو. الأمر بيد نبي الله سليمان صلوات الله عليه، وهو الذي تنقاد له الإنس والجن والطير بجميع أنواعها، بل الحيوانات محشورة بكافة أنواعها. أن الله له تبقى في يده. أين هذا الملك؟ هل ملك هذا الملك ملك أو رئيس أو زعيم يملك طائفة من الناس أو مجموعة تبلغ المليون تبلغ الاثنين أو نحوه بضعة من الأرض بسيطة، ويقوم القيامة ويغير المجرى ويفعل الأعاجيب ويقول إنك الصنع شيء ما تحصله وتوصل إلى شيء كبير. ورغم هذه الحضارة التي يمر بها سليمان، فالمعجزات الخارجات لكل الحضارات في العالم إلى يوم القيامة، ورغم هذا لم تسخر في معصية قط. لم تسخر، لم يغتر نبي الله سليمان بهذا المال وبهذا الجد المتكاثر المختلف من جميع الأماكن ليعمل له ما شاء. وأعطاه الله آية أنه أسلنا له عين القطر، عين النحاس، وصبح سائل ان الله فجر للفركان سائل من النحاس، يعني نحاس جاهز مداد جاهز ما يحتاج يولع عليه النار وما يجيبه ويجمع ويرجع يصلبه، هذا أسلنا له كما ألمنا بالحديد. الحديد وكانت أول ما يقع على الحديد من الإنسان يستطيع يكيف الحديد كيف ما شاء، كذلك أعطي نبي الله سليمان وهو أول من أعطي ذوبان النحاس وتقييره وتشكيله كيف شاء وعلى أي حالة شاء. فكانت الجن هذه تعمل بين يديه ما يشاء من محاريب، المحاريب هي مقدمات الأشياء أو أماكن العبادة الخاصة، يعني أو الأماكن التي كان سليمان يختص بها لخاصة نفسه فقط، ويقومهم ببنائها لأنهم بين بناء وغواص. هالجن بين بناء وبين غواص، هذا يبني ما يبني وهذا يغوص لهم في أعماق البحر يأتي بكافة ما به من الأشياء في البحار التي في أعماق البحار، يأتي في كل نقطة الجوهر الجواهر الأشياء التي هي دقيقة وجودة كل ما يريد من البحر يمكن يخصه بأمره. يعني نبي الله سبحانه لا إله إلا الله آيات عرف لكم نعرف عظمة هؤلاء الأنبياء، انظروا أين وصلوا لكن ماذا عملوا؟ شكروا النعمة وعرفوا الله وازدادوا لله حبا وتعظيما وقربا، لم يلههم شيء من الدنيا. ما احنا ألهمنا حين أطلع جانا تخزينا وجاءت لنا لقمة وجاء صبر لنا وعدنا وجاء الظلط واحد يوم ما عاد واحد بيقول سبحان الله ودوش كما جاب المتع نفسية الله وكلام عجيب. ليش ما عاد الشيء ذيك الخضوع الرجل عن هالفد في يوم واحد فنسي ربه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك لو ملكنا بالمر كيف حيث حالنا؟ أخي ربي قدو حكيم بلا نطل في الأرض فترة شديدة ونطلب الله تعالى علينا غضبا شديدا إننا يجبنا نعمل وإحنا نصرفها في ضد ذلك. وحقيقة أليس الله نعم علينا بالأسماع بالأبصار بالجوارح بالفهم بالذكاء بالخير بالطعام الشراب بكل ما نشتهي من الخيرات؟ أنعم الله علينا بالعافية بالصحة، ما أنعم علينا؟ ها الأمور اللي ترفوها بني البشر أن ينضعها رجال ونساء، أن ينضع هذه النعمة، ما هو بقائلها بنشكر؟ نبطر على أطرف شيء، فنغضب الله تعالى في كثير من الأشياء، يأتينا بنعمة مثلا نعمة أن نتزوج فلان بفلانة، نقيم النعمة على مرقص ومغنى، ونقيم هذه النعمة، هذا شكرنا للنعمة، فرج الله علينا بشيء نقلبه عكسه، إذا الله منحنا أموال كنا نكتل بيننا، كل واحد يضرب رقبة الثاني، هذه أمور محدودة من الناس، هذه معروفة من الناس، نسير أموالنا للقضاء على أنفسنا وعلى بعضنا البعض، ما نزرع النعمة حتى رعايتها، هذه هي الفائدة، عندما نقرأ نذكر نعيم بسيط وفوق ذلك بالنظر إلى هذا النعيم، فوق ذلك ما بالغالب ولا نعطيه حقه، كيف لو ملكنا من هذا النعيم؟ أو ملكنا الله من هذا الملك؟ من يضع لنا هذه الأشياء وهذه التماثيل؟ التماثيل كالأبواب والأخشاب التي كانوا ينوعونها ويصورونها على دقتها وهندستها كيف ما يريد سليمان وعلى أي حالة يكون منها. وكذلك وضعوا له أيضا ويمكن نحول من وضع ذلك لطعامه وأكل الجفان أوعية معروفة الوعاء الذي يدفع فيه الطعام أو يطبخ فيه الطعام أو النوع من ذلك. كل هذه الأنواع كبيرها صغيرها البوي منها كذلك جعلتها كالأحواض، يعني أنها كبيرة يعني كالجاب، يعني الأحواض التي توضع فيها المياه يعني كبيرة جدا، وأيضا بذور قوية راسية ثابتة لا تتحرك ولا تنكسر أبدا، قوة ثابتة عجيبة. هذا هو يعني يضع له ما شاء ويعطونه ما شاء، لكن الله أمرهم مقابل ذلك اعملوا آل داود شكرا. إذن الشكر هنا عمل، لأن بعضهم يفهم الشكر يقول شكرا، ليس هذا الشكر. الشكر يأتي مثلا رجل ولدين مثلا لأحد الآباء أو الأباء فيقول له أبوه ابتي كذا، قال ما جاء ومختم بكذا، قال ما لكنه يقول له كل شيء شكرا، قال ابتيت قال شكرا، يعني ما شكرا واصل، أنا أشكر أبي شكرا شكرا، لكن الآخر ما بيقول شكرا، لكن يقول له افعل قال بسم الله. أيهما الشاهد الذي بيقول شكرا مع التحية أو الآخر؟ بل الآخر الذي بيعمل. إذا الشكر هو العمل، هذه الآية صريحة في ذلك، الشكر هنا هو العمل. اعمل بما أمر الله به واجتنب ما نهاك الله عنه تكون لله شاكرا. فقل واعمل، قل واعمل لأجل يرى الله منك الشكر على هذه النعمة. يوم أعطاك هذه النعمة تزداد لله قربة وتوزع منها الخيرات وتعطي منها الصدقة، فرعك ربك أنك شاكرا للنعمة. ما أعطيتش النعمة أعطاك وصرت فضرت بها أو كفرت بها أو أخرجتها عن مكانها الحقيقي والمناسب والواجعي لها. هذا أمور يعني عجيبة. فلذلك قال لهم يعملوا، لكن قال ودليل قد مرت لنا على داود ودليل ما كما هو شأن الشاكرين شأن المؤمنين قليلة، هم المتقربون مخلصون هم قليلة، هم طائفة. احرص أخي المؤمن، احرص أخي المؤمن المؤمنة، احرصوا جميعا على أن تكونوا من هذه الكلة الفريلة. فاعملوا لتروا خير الله سبحانه وتعالى ونعيمه لعباده الصالحين وعباده المؤمنين المتقين. فهذا ما كان أولا من المعجزات العجيبة التي حصلت لهذا النبي الكريم. الآن ندخل مع المحن فتن خلاصة مع الإسلام فتن دار اختبار، دار بلاء، دار متاعب، دار ضعف، مساكين نحن ضعفاء، وهذا لا نطلب من الله ما يقوينا في رضاه، يقوينا يعيننا. ها هم أنبياء الله الوافد كلنا، مع هذا وقعت وبائع، لكنها وقائع عجيبة جدا جدا. أول وابعة تقع لهذا النبي كما حكى الله سبحانه وتعالى عنه، وإنما حكى الله لنا لنأكد نفوسنا كيف عمل الأنبياء، فما بالك بنا كيف عمل الأنبياء، كيف بنا وكيف حالنا وما موقفنا. يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيقول ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي راجع نفسه كثير التسبيح والعبادة. عرض عليه كمثل ما عرض عليه، كان في أحد الأيام طوف مملكته الكبيرة الواسعة التي بيده، ينظر إليها، وفي يوم يتفتت بالعشي يعني في النهار يتفتت أمور الخير وهي الصافنات الجياد، لكن هي النوعية الجيدة الرائدة من الغيوم، النوعية العالية المرتفعة. فأعجب بها، عجب لهذا الخير، أحد دعك هذا ويأخذ من هذا واسمه إلى هذا، شأنه ملك بنظر إليها. فقال إني أحببت حب الخير، أحببت حب الخير. قال ما هو الحب الذي أحبه؟ فالخير يقال بعضهم منها الخير نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخير معبود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، ومن هذا الجميع. وبعضهم يقول لا، أحببت حب الخير يعني حب المال، وهو غريب، لأن يعني بآية أخرى وإنه لحب الخلق لا شديد الإنسان، يعني لحب الناس. فكأن هذه الصافنات هي القياس، هذه الخيول هي من المال الذي أنا هنا، يعني أنا أحببت هذا النوع من المال وأعجبت به لكني نسيت ذكر ربي. بعضهم قال هو نسي صلاة العصر نفسها، أو نسي ألا يذكر ربك كثيرا على عادته وحالته. قل لك كم بنخسر، كم بنوزر، كم بنضيع أوقات، كم ما بنستلهم شيء. الله لا صلينا الفرائض كذا على عجل وسرعة، ما يهمنا نسها لا نسها، لا يهمنا هذا، يهمنا الله نجبر راسي نقوم إلى الصلاة على حالة من الإتعاب وحالة من الكسل وحالة شديدة جدا. لماذا؟ يعني إحنا ما عندنا رغبة إلى الذكر، ما عندنا رغبة إلى الطاعة، وهذا يعلمنا أنه لا بد من طاعة، لا بد أن نكون لله ذاكرين في كل الأوقات. أحس نبي الله سليمان لأنه مصدر لتأخيره ذكر الله الصلاة، لأجل أن أخر أو ألهته لحظات وتلحق ما عندنا الذنوب. فلما رعى ذلك منه ورعى أنها قد توارت على الشمس بالطبع الحجاب وذهب يعني ضاع وقته، وهو من الذاكرين لله بالعشي والغروب والإبكار والشروب، ما يترك أبدا أوقات عبادته وطاعته. كان صار عليه زمن فتعلم ألما شديدا فقال ردوها، ردوها للخير، ردوا لها الخير، ما ينظروا صور بدون متعلم على. أخذها مدحا في السوق والأعمال، أخذ يضربها مدحا. احنا لازمنا نقول اليوم قايم صحيح من الأرض، فلان يمسح فلان من الأرض، تمام؟ لا لا يمسح فلان لأن المدح لذلك. فبعضهم قال مسحها يعني كذا، مسحها على عناقها وسجانها، هذا غير معقول ولا مقبول. ما غير فائده يبدا بلا عدم ولا ضربها، ما بلا اخذها ضربا مسحها من مره في سجانها يعني في اقدامها، وضرب ايضا على اعناقها قطعها امره لئلا تشغله هذه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد كان في أيام يجوز أكل هذه الثياب ونحو ذلك، لكن جاءت شريعتنا من خلال تلك الأمور، هذا تأويل على أحدها، أو جاز لها أن يفعل ذلك كما جاز لنا أن نفعل ذلك بالذبح في غيرها من الأشياء والأغنام. المهم أن الله سبحانه يعطيه ذلك، أو أن هذا بحق من ذنب آخر وهو انتقام بعيد، لأن الله حكب هذه الآية بقوله ولقد فتنا سليمان. بعد هذه الحادثة مباشرة وقعت فتنة، الناس يعني بيضطروا في هذا الفتنة، هناك حكايات وروايات بعضها إسرائيلية وبعضها غيره، بعضها يقولون على أن حلف في أكشم على أن ينكح 100 امرأة، إن شاء كل واحدة تخرج في ليلة واحدة وتخرج مجاهد، لكن قالوا مكال ما قال إن شاء الله، ولكن هذه الرواية كما ترى من الموضوعات والخرافات التي لا يليق ذكرها على الإطلاق، وإنما ذكرناها تنبيها لمن يرى أنها صحيحة أو يدعي نحو ذلك. وإلا فالواقع إما الفتنة هو الضرب الذي وقع وهو لأجل ذكر الله يعني في الخيول، أو أنه لما دخلت مع ملكة سبا بلقيس وستأتي إن شاء الله حكايتها، وكانت مسابقة يعني يتقربوا إلى الآلهة، كانت ربما يعبد الشمس ويتقربوا يأخذوا أي شيء من الأبقار أو الأغنام ويقطعوا رأسهم غير ذباحة. فقالتك نبي الله قال كذا ما بالله يعني أشتق للرب إلى الله سبحانه بعدما أسلمه قربان مثل ما سابق كانت تتقرب يعني بأنها تأخذ ابن مكرة وأبا أبا سليمان أن تفعل ذلك وتؤخذ ما بلاده، وإن تريد أن تفعل ذلك فعددت له من الأصنام فأبى حتى ذكرت الجرادة، قالت في جرادة، فتساهل النبي في الجرادة، سكت كأنها فهمت أنها يجوز لها، فأخذت الجرادة ومسكتها فلنفعل حية تبعتها. فهو خرج إلى بين الماء إلى البحر وأخذ اشتي يتوضا، وعند وضوئه خرع هذا الخاتم، كان فيه خاتم. شوفوا آيات الله سبحانه وتعالى في أطراف الأشياء، انظر على ملك معه كبير، تسخير الجن، تسخير الإنس، تسخير يعني الرياح، تسخير الأشياء كلها بيد إنسان وجن، شيء آية عجيبة. لكن هي في خاتم جعلها الله، في يديك الخاتم، الخاتم ضروري يكون فريق، الله تعالى لا يكفي في الخاتم، ينزع الملك بشيء ويضع الملك بشيء بسيط، سبحان الله الأمور. فوضع أهلي يتوضع فتوضع وعاد إلى الوضوء، ما أدري في شيء. ألقي الخاتم، أين الخاتم؟ نادى الجن ما أجاب، نادى مرة أخرى في الرياح فلم تجب، فعلم نبي الله سليمان أنه قد وقع عليه فتنة وخطأ، وهو هذا الخطأ، صار خطأ بسيط، ولا يكون الإنسان وخلص أخذ الملك بسرعة بمجرد هذا الخطأ البسيط الذي ترونه. إحنا كان بنتحمل يا نساء يا مؤمنون يا مؤمنات، كم نتحمل من الأخطاء في كل يوم وليلة، بل في كل ساعة، بل في كل دقيقة، في كل لحظة عجيبة، ما نكون من النوم لا نتحف، لا ما نضع نفسنا ويلهينا النوم، وإحنا في معاصي وإحنا مصرين على المعصية. وهذه الحالة التي وقعت لنبي الله سليمان خلاص أخذت عليه ملكه كله. أخذ هنا كان يأتي جني على كرسيه الذي هو كرسي يقعد للملك والحكم، كان يأتي جني لا تراه البشر لكن تسمع صوته مثل صوت سليمان يحكم بين الناس، هو الجسد الذي ألقاه الله سبحانه وتعالى على كرسي سليمان. هذا المتمرد كان متمرد نشاط يأتي يمثل، لكن معك كان تستجيب له، لكن كان يقول أن سليمان مختبئ والنبي أتي إلى يفعل ذلك، يعني صاروا كيف ربي غير من حالة إلى حالة، أصبح سليمان كبيرا لا يستطيع أن يجلس على كرسيه الذي يجب منه ويحكم ويواجه، ما عاد استطاع خلاص قعد وقعت معصية، هذه المعصية التي لا له تعمد فيها ولا له إرادة، ورغم ذلك ذهب هذا الملك كله. صار سليمان يعمل، ما هو صار اشتغل عامل مع غيره، كان يشتغل ولا انتهى من سليمان ما لازم ادري كيف يكبر مثل مثلنا، واشتغل هناك حول البحر، وكان يشتغل في سمكتين او حلتين في اليوم، واحدة منها واحدة منها من هذه السمكات كان يبيعها والأخرى كان يأكلها، بهذه القوة وبهذه السلطة وبهذه السيطرة ما عاوز تحشيل هذا كله، أخذت من يده تماما وظل يعمل لكن استاب توبة عظيمة، علم بالاختبار ونادى ربه سبحانه رب اغفرني أسألك أن تغفر ارحمني أنا عائد إليه، وظل على حالة من المنابة والخشوع والخضوع لله حتى علم الله في حالته. لما علم الله في صدق نبيه سليمان وحالته
عليه وما وقع منه على جهة الخطأ يعرف كيف إنابة الذي علمنا كيف فيه والصالح ما يجبه التغير إلى أفكه المال مثل ما نقول قال ما نستهله وتيات على نحنه داخل النار الذي في البنوك وفضل إمارة وفي السلطة والذي يتعلم الزعماء والعصياء يدخلها الرئيس ويدخلها فلان هذا وليس الذي أكلوا فضلا ومن تحته ما يمكن نحن ندخل على ذنب بسيط ولا على أخذنا بعشر ريالات بسكوت وأخذنا كذا أخذنا كلامنا أخذنا حاجات بسيطة سهلة أخذنا عن ريال عشر حوافي ما هي لا قليلة انظر أين من آخر ما قال قليلة ما قال قليلة أبدا فلا حاسب نفسه وعاتبه يعني من يتساهل في ذلك الشيء يسمي كريم يوم تكبر له وتفتح الدنيا هو يتساهل فيها كما تساهل في أولها وأخذها الورع 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 على أمة دين الورع تورع الإنسان عن الحرام عن الوقوع في الأخطاء عن الوقوع في المعاصي هذبون هذب نفوسنا نلقى نفوسنا عظيمة وراضية وسامية نفوس مرتفعة لا يخالطها الحرام ولا يخالطها الأوهام ولا يخالطها الظنون ولا تتساهل في أي حكم من أحكام الله لا قليلة في دينه ولا كثيرة ولا حافظة ولا قائمة كل علم الله يريد أن يتحكم فيرانا الله عبادا الصالحين في كافة أحوالنا وجميع أحوالنا نرغب إليه ونرغب إليه فلما رأى منه ذلك وصدق النية كان بالصال فأخذ تلك السمكتين بعد ما عمل واشتغل أعطاه وصار يبيع واحدة وأخذ الثانية ويعدلها فتح من الخادم داخل بطنها داخل بطن الحوت محفوظ ما فتح إلا سبحان الله العظيم المهيئ يرد الملك ركب الخادم وعاد الملك كله مرة واحدة نادى الرياح أتت نادى الجن أتوا الطيور أتت الوحوش أتت كل شيء أتى بعد إعادة هذا الخاتم إلى يده وقال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي هنا ما مراده بهذه الخصوصية كان به ملوك في عصر الكبار وهو عراض أن تكون معجزة وآية له آية له بحيث ما حيستطيع في إعطاء ملك فيقول لا هذا يكون دليل على نبوتي وأنك أرسلتني بدين الحق فيعرف ذلك فاجعلها آية لكن من قال من بعدي أراد أنها تكون حقا معجزة حتى بعده الذي بعده لو ملكوا هذا الملك لقلنا إن سليمان لم يكن في حقه أي معجزة ما أكلمه لذلك هو لم يريد أن يكون حاشا حاسدا ولا أن يتملك الناس إنما أراد عليه الصلاة والسلام أن تكون معجزة للبشرية خالدة لا يشك فيها أحد ولا ينظر إليها أحد هذا وجه وجه آخر أيضا أنه لو أوتي هذا الملك أحد قال سليمان لأنكر به الضر في الأرض ولا شك لأننا قد علمنا الذي الملك من الدول القاهرة الكافرة من المسيطرة دول متعددة ملكت أشياء قليلة أو ملكت يعني سلاح ملكت قوة ملكت قامت تضرب به عباد الله واتخذته في حرب دين الله أليس ملك تطورا علميا بسيطا هم يجعلونه في معصية الله ويسيرونه في معصية الله تعالى هذا الذي أوتيه نعمة وما وصل إليها اليوم العالم كاملا من التطور أين وصل بهم كل وسيلة تطور في العالم اتخذناها للمياعة واتخذناها للخلاعة واتخذناها لقتل الناس وللمكر على الناس كيف لو أوتينا ملك هذا النبي الكريم فما ينبغي على الإطلاق أن يكون غيره مالك المثل هذا الملك فيبضر لأنه موجب للبضر لكن الله ضربه آية أن الغنى إذا نحن الجار عندنا غنى
لم ينظر إلى شيء من ذلك أبدا. فهذا عطاء الله سبحانه له في الدنيا وفي الآخرة له الزلفى وحسن المآب، له أيضا درجة عالية ودرجة عظيمة ودرجة رفيعة فوق المستويات، لأنه أخلص مع الله وشكر الله سبحانه وتعالى وأتى بحوادث عجيبة وبعلم وتقدم علمي كبير. وسنأخذ إن شاء الله تعالى ما هو أعظم وأهم درسنا اليوم، وهو ما كان من قضيته مع النمل وقضيته مع أهل اليمن، فإن شاء الله تعالى يتوسع لنا بذلك المدارك ونزداد قربا إلى الله تعالى وحبا وميلا إلى طاعة الله وبعدا عن معاصيه بمنه وكرمه وفضله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.